الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نقف وإياكم هذه الدقائق ريثما يعني ننتظر إشراق الشمس، نقف وإياكم مع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لما يسمع المسلم في القرآن الكريم كلمة وإذ ابتلى، يعني هذا يشعره بأمر عظيم. لما يسمع كلمة وإذ، فهذا يشعره بأمر عظيم، وهو أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، أن لرجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، لم يذهب إلى مدرسة ولم يجلس إلى حبر، أن يعلم هذه الدقائق وهذه الأمور التفصيلية من أخبار الأنبياء. فمعنى وإذ ابتلى، أي واذكر يا محمد للناس وقت ابتلاء الله إبراهيم، فإن ذلك من دلائل نبوتك عليهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. لما يتأمل المسلم في كلام الله عز وجل يدرك أنه لا يمكن أن يكون إلا من كلام اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا لما يذكر قصص الأنبياء والمرسلين ماذا يقول؟ قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أنت ما كنت موجود، لكن الله أوحى إليك. وقال سبحانه وتعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت بجانب الطور إذ أوحينا. إذن هذه الأمور كلها تدلنا على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. لما يسمع المسلم أن الله جل وعلا ابتلى إبراهيم، ومن هو إبراهيم؟ هو خليل الله، اتخذه الله خليلا، والخلة مرتبة فوق مرتبة المحبة، لم يجعلها الله تبارك وتعالى إلا لخاصة خلقه. أي نعم، أحب الله الصالحين، وأحب الله المتقين، وأحب الله المتطهرين والتوابين، ولكن لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. لما يسمع الإنسان أن الله ابتلى خليله، يوطن نفسه على الابتلاء، يوطن نفسه أن الدنيا ليست بدار قرار، ولا هذه الدنيا بدار عافية، لأن الدنيا دار ابتلاء. الله جل وعلا يبتل عباده بما شاء، فإن ابتلاك الله سبحانه وتعالى بشيء فلك أسوة ولك قدوة. ولذلك لا تجد إنسان يبتلى بشيء إلا ويجد له أسوة من الأنبياء، إلا ويجد له قدوة من الأنبياء. فإذا ابتلي الإنسان بعدم قبول الناس لقوله وهو على الحق، يتأمل في حال نوح عليه الصلاة والسلام، مكث 1000 سنة وجيل بعد جيل يتواصون على رد قوله. وإذا وجد الإنسان ظلما من أخيه عليه، يجد لنفسه قدوة بابن آدم الذي طغى عليه أخوه وقتله. وإذا كان الإنسان يجد أنه مبتلى بالمرض ويطرق أبواب الأطباء ولا يجد الدواء من هذا الداء، يعلم أن له قدوة بنبي الله أيوب الذي صبر في البلاء حتى عافاه الله. وهكذا كل إنسان يجد له قدوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر ابتلاء إبراهيم، وإذ ابتلى، والابتلاء معناه الاختبار، وهو مأخوذ من البلوى. ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال في حق عثمان لما طرق الباب قال اذهب وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فالبلوى هي الفتنة العظيمة، والابتلاء قد يكون في أمر من أمور الدنيا، ولذلك لما يلاحظ الإنسان هذا الأمر يجد أنه هين. الله جل وعلا حكمة منه سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأمور دنيوية، هو سبحانه قادر أن يجعل الناس كلهم أغنياء، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الدنيا قال لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لكن الله سبحانه وتعالى ابتلاء رفع بين الناس في درجاتهم ليبلو بعضهم ببعض، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فهذا في صحة وهذا في مرض، هذا في قوة وهذا في ضعف، هذا في عزة وهذا في ذلة، هذا في جمال وهذا في صورة أخرى، هذا في غنى وهذا في فقر، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحمد الله إذا كان بلاؤه وابتلاؤه من الله ليس في دينه. المصيبة والطامة أن الإنسان يبتلى بنقصان الدين، أما نقصان الدنيا فأمورها كلها إلى زوال، ما رأينا أحدا استقرت الدنيا له ولا هو استقر لها، ما رأينا أحدا بقي على جمال صورته أو على كمال صحته أو على دوام عافيته، لأن الدنيا دار ابتلاء. فالمسلم يوطن نفسه أنه في ابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الله يقول خلقنا لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوكم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن الإنسان مخلوق لأجل أن يعبد الله جل وعلا. هذه العبودية تظهر في صورتين من الابتلاء، ابتلاء بالأوامر الشرعية، هل نفعلها؟ نقدمها على رغبات نفوسنا، نتذلل لها، وابتلاء بالأمور الكونية، المصائب التي تصيب الإنسان. والله جل وعلا جعل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاء عظيما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هنا لما قدم إبراهيم وحقه أن يؤخر لأن المفعول يقدم على الفاعل، لماذا قدم؟ يقول المفسرون إنما قدم للتخصيص، أي أن الله ابتلى إبراهيم بابتلاءات لم يبتلي أحدا بهذه الابتلاءات، ابتلاءات خاصة. ولذلك قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالمبتلي هو الله والمبتلى هو إبراهيم. بإيش؟ قال بكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ اختلف المفسرون فيها اختلافا هي من باب اختلاف التنوع في التعبير عن معنى الكلمات، لكن نتأمل كلام الله عز وجل البليغ، قال بكلمات نكرة. وإما أن تكون نكرة وهي موصوفة بمحذوف مقدر، أي بكلمات خاصات لم نبتلي أحدا مثله بها. وقال بعض المفسرين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال أوامر شرعية وأوامر كونية. أوامر شرعية أن الله عز وجل أمره أن يهاجر، هاجر، ما قال شلون أترك ديرة أبوي وجدي وأرضي ها وموطني، امتثل أمر الله. أوامر شرعية أن الله عز وجل أمره أن يبني الكعبة، ما قال يا ربي بهالصحراء ابني الكعبة، قال حاضر، استسلم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، هذه من الأوامر الشرعية، أسلمت لرب العالمين. أوامر شرعية أن الله أمره أن يذبح ابنه. أوامر كونية أن الله عز وجل لم يجعل الهداية لقومه وهو يدعوهم، حتى أبوه. أوامر كونية أن الله جل وعلا لم يجعل له ذرية إلا بعدما جاوز المئة، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لما ابتلاه الله تبارك وتعالى ماذا كان جواب إبراهيم؟ بالفعل مو بالقول، يقولون بالقول سهل لكن بالفعل. ومن هنا قال العلماء وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال الابتلاء من الله كلمة كن يكون، يأمر الله غنيا فيفقر، عزيزا فيذل، معافا فيمرض، كن. كلمة واحدة يقوله الرب تبارك وتعالى تتغير موازينك، بل وموازين المجتمعات، بل وموازين الكون بكلمة واحدة، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ماذا كان فعل إبراهيم مقابل هذه الكلمات؟ قال الله عز وجل فأتمهن. هذه الكلمة والجملة مرتبة بالفاء على ما قبلها، فيها دلالة عظيمة أن الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم هي كلمات شرعية، لذلك قال فأتمهن، أي فأتى بالأمر الشرعي على أتم وجه وأكمله. وهذا من ميزات إبراهيم عليه السلام. كثير من الناس ربما يختبره الله جل وعلا فيأتي بالأمر الشرعي لكن دون الإتمام، لذلك مدحه الله بقوله فأتمهن. هذا أمر عظيم يا إخوان، يأمره الله بالهجرة يهاجر، يأمره الله تبارك وتعالى أن يسكن في بيت المقدس فيسكن، يأمره الله جل وعلا أن يأخذ ابنه الحبيب الذي ولد بعد عقم وأمه هاجر ويأخذهم إلى مكة واد غير ذي زرع يمتثل. ولما يأمره الله أن يتركهما ويذهب ويرجع، من يربي هذا الوليد؟ لا يسأل، يمتثل الأمر، مو مثلنا الحين يقول يا جماعة ترى هذه السنة، قال وش الحكمة؟ تقول هذا أمر من الله، ليش؟ الله أكبر، سبحان الله، شو التربية هذه اللي تربينا عليها؟ كل شيء ليش ليش ليش؟ ما يصير يا جماعة، في شيء اسمه انقياد لله، في شيء اسمه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي بالأنبياء. الله جل وعلا بعد أن يبلغ ابنه إبراهيم، يبلغ ابنه إبراهيم ويشب ويصبح الآن فتى قرابة 10 سنوات كما قال بعض المفسرين أو 7، ينظر إليه وإذا بالرب العزة جل وعلا يأمره أن يذبحه، ما هو بوحي صريح، وحي منامي. وهذا نوع من أنواع الابتلاء في نفسه، إذ لم يكن الوحي جليا بل كان وحيا خفيا. ورؤيا الأنبياء حق، وإبراهيم يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، فلما رأى الرؤيا امتثل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله وش طلب منا احنا؟ صلوات خمس، صيام شهر في السنة، وزكاة 2.5% من المال، حج في العمر مرة، ومع ذلك ننظر إلى تقصيرنا، نقدم رغبات أولادنا النفسية على أمر الله، نقدم رغبات الزوجة على أمر الله. كم من إنسان يترك الجماعة لأجل أولاده، يترك الجماعة لأجل زوجته، يترك الجماعة لأجل رفقته، كم وكم وكم، نتأمل في حال أنفسنا. فلما أتم إبراهيم الكلمات أمره الله أن يبني الكعبة، بنى الكعبة على أتم وجه وأكمل. فلما أتم الكلمات ماذا كانت النتيجة في الدنيا قبل الآخرة؟ قال الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما. الله أكبر. ولهذا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم أمة وحده. لماذا أمة؟ اجتمعت فيه خصال الخير، ونجح في الابتلاء. فلما كان الأمر كذلك أخبر الله له بأخبار عظيمة جعله أمة، أمرنا بالاقتداء به، أمرنا بالاقتداء به. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وأوحى الله إلى نبيه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لما جعله الله إماما أعطاه أن جعل ذريته، أن جعل النبوة في ذريته، وهو أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال إني جاعلك للناس إماما، إماما يعني مقتدى. وهنا يرد سؤال، كيف يكون الإنسان إماما للناس؟ ونحن نقرأ القرآن ونقرأ هذه الآية، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كل واحد منا يدعو بهذا الدعاء في القرآن، نختم القرآن فيها الآية هذه ولا لا؟ ولا بس نمر عليها ما ننتبه؟ كل واحد مأمور أن يكون إماما. شلون كل واحد يصير إمام؟ أجل من المأمومين كل واحد يصير إمام؟ لا، أنت إمام في بيتك، أنت إمام في دوامك، أنت إمام مع أصحابك، يجب أن تكون قدوة. مو معنى الإمامة يعني لازم تكون حاكم مثل ما يفهم بعض الناس، مو معنى الإمامة أنك لازم تكون ابن باز، لا، الإمامة متفاوتة درجاتها مراتبها. فأنت وأنا وكل إنسان مسلم يدعو بهذا الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كيف تكون إمام؟ الله عز وجل بيّن، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. تأملوا الوظائف التي بها نحصل الإمامة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا واحد، لما صبروا اثنين، وكانوا بآياتنا يوقنون ثلاثة. إذن كيف ندرك الإمامة؟ كيف نكون أئمة يقتدي بنا الناس؟ نهتدي بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الأول. والأمر الثاني لما صبروا نصبر على طاعة الله، نصبر على أوامر الله، نحمل أنفسنا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى البلاء ثم نحصل اليقين بالعلم، حصل اليقين في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في أي سورة الآية هذه؟ في السجدة. أحسن. وكون الآية في السجدة فيها إشارة أن من أسباب حصول هذه المرتبة السجود لله تبارك وتعالى، الطاعة لله تبارك وتعالى، التذلل بين يديه، التعبد بين يديه سبحانه وتعالى، تمرغ الأنف والجبين له سبحانه، ودعاؤه سبحانه بأن يجعلك إماما في الدين. قال إني جاعلك للناس إماما، هذه إمامة خاصة، إمام الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لما جعله إماما قال ومن ذريتي، وهذا دليل أن من أسباب جعل الرب تبارك وتعالى إبراهيم إماما للناس وقدوة أنه كان من أعظم الناس حبا للخير وإيصاله للغير. لو تتأمل في إبراهيم عليه السلام شيء عجيب، قومه كذبوا، أرادوا إحراقه بل أحرقوه وألقوه في النار لكن الله نجاه، هاجر وتركهم، هل دعا عليه؟ سؤال، هل دعا عليه؟ لا، ما دعا عليه، ما دعا، حتى أبوه الذي آذاه قال له يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، وأبوه يشد عليه وهو يلين ويشد وهو يلين، حتى قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك، يقول يستغفر لأبي، سبحان الله، ليش يستغفر لأبي؟ طيب، حب للخير وإيصاله للغير. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما سمع أن الله قال إني جاعلك للناس إماما مباشرة طلبه للغير من ذريته، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن أيها الإخوة، هذه الآية عظيمة جدا، ولا نريد الإطالة لأن الإخوة نبهونا على أن الكلمات لا تزيد على 20 دقيقة، فنحن ينبغي علينا أن نتأمل في آيات كتاب الله تبارك وتعالى ونستفيد منها حتى نعمل وفق ذلك ونكون متبعا للأنبياء الذين قال الله لنا فبهداهم اقتده. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. نفتح مجال الأسئلة للي يحب يسأل يسأل عشان الفطور الساعة 6، ما في فطور قبل 6. تفضل. عليكم السلام محمد. من؟ أي نعم، نوح عليه الصلاة والسلام دعا، لكن سؤال مهم، متى دعا على قومه؟ والله يا إخوة إن الإنسان لا يتعجب من صبر نوح، جيل بعد جيل يتوارثون كرهه وبغضه وعدم الإيمان به. الحفيد الجد يقول لحفيده انتبه، ترى جدي اللي قال لي إن هذا كذاب ومجنون لا تتبعه، ومع ذلك ما دعا عليهم. جيل بعد جيل بعد جيل 950 سنة ما دعا عليهم. تدرون متى دعا عليهم؟ تتعجبون والله يا أخوة، حنا اليوم مرة مرتين ثلاث، روح الله يقلعك، استغفر الله. ليش؟ ليش؟ هو بالنهار يدعوهم وبالليل يدعو ربه يا ربي تهديهم. 950 سنة ما دعا على قومه إلا لما أوحى الله إليه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص هني تيقن أن ما في فائدة فيهم، خلاص. ثم نقول حنا بالعامية غسل إيده، خلاص، لأن خبر الله لا خلف فيه. الله أخبر قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هني قال ربي لا تذر على أرض من الكافرين دجال. نعم تفضل.
شوف على الوتر ان شاء الشفع حتى من قيام الليل ولا لا؟
أي نعم، الشفع من قيام الليل، الشفع من قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ما شاء، فإذا خشي الفجر فليوتر بركعة. نعم. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين ثم يختم بركعة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 11 من الليل، وجاء عنه أنه كان يصلي 8 ويختم ب3. فالوتر يمكن تجعله ركعة، 3 5 مع بعض ممكن. نعم. وإياك. أي نعم. أصب قهوة عبد الرحمن، خلّه ما في مشكلة، خلّهم يسألون وهم يشربون قهوة. تقول تفضل. نعم. يعني بالضبط ما 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 أعرف لنا تو جايين حنا، لكن على كل حال يعني يقينا من بعد الأذان الأول، هذا يقينا، لكن قبلها بدقائق أو ساعات. نعم. وقد كيف نعرف الثلث الأخير؟ سهل ترى، شوف الساعة كم غروب الشمس، ساعة كم غروب الشمس، ساعة كم طلوع الشمس، قسم الأوقات هذه. مثلا فرضنا الآن أن غروب الشمس اللي وصلاة المغرب الساعة 6:30، ها 6:30، طيب وطلوع الشمس 6:10، قول 6:30، هذه 12 ساعة، قسم 12 إلى 3، إذا آخر 4 ساعات هي الثلث الأخير من الليل. كان شيخنا الشيخ سالم الطويل عنده طريقة، يقول إذا أنتم ما تسألون أنا بسألك، فالظاهر أنه يتخذ طريقة. لا تفضل.
ما بفايدة
إذا عندك أسئلة هني بعد قول.
لا
تفضل.
ما
وصل
لكن ننشر إن شاء الله. لو أن الإنسان حج بدل وكان حجة متع، لكن العمرة شخص والحج شخص،
جاب على الصفاش.
هذا يجب عليه هدية.
تنسق.
شا؟
أنت تنسق.
هذا سؤال حج بدل. فيكم أحد يحج بدل؟ حجوا عن نفسكم. ها؟ نفسي أول شيء. من حج بدلا واعتمر لنفسه مثلا، والحج لواحد ثاني. أو اعتمر لإنسان والحج لإنسان آخر، هل يجب عليه الهدي أو لا؟ هذا سؤالك، هذا سؤاله. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه الهدي. لماذا؟ لأنه تمتع فأتى بالعمرة والحج في موسم واحد. طيب هل الآن الهدي التمتع على من؟ على من أمره بالحج ولا على من أمره بالعمرة؟ ولا على نفسه؟ هذا السؤال مهم الآن، هذا مترتب على الأول. يعني قيمة الهدي على من ومن اللي يهدي؟ إن كان الذي وكله بالحج أمره أن يحج مفردا فحج التمتع عليه هو، لأنه هو الذي اعتمر وحج. وإن كان الذي أمره أن يتمتع وأذن له بأن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص، فهدي التمتع على من أمره. واضح؟ زين. لا إله إلا الله.
حرام طاعة. نيت الحرام.
أي.
ما أدري يعني ما تضبط بالضبط مثل أنا سألني واحد بالإخوان.
نعم الحمله قلت اسال الشايخ، لان
ما تضبط
انه
فعلا انك
تعرف
الميقات او ساعات
الطيار يعني اخر
شيء،
وبعد 10 دقائق بعدين ما يعلن خلاص انتهى، مثل ما سوى معنا قال بعد ربع ساعه وبعدين خلاص ما اعلن. على كل حال من يوم يقول الطيار انه باقي ربع ساعه، احد امرين، اما ان تضبط ساعتك وإما أن تحتاط، وأنا عندي شخصيا أنك تحتاط أحسن. ليش تحتاط أحسن؟ لأنه يمكن يجي بسرعة الطيارة يوصل قبل الربع، ولا ما يصير؟ يمكن يبطي يوصل بعد، فأنت احتاط لنفسك من يوم يقول باقي ربع ساعة لبي خلاص ما في مشكلة، ونيتك وقصدك الله جل وعلا يعلم أنك تريد الإحرام من الميقات. نعم
شيخ، بالنسبة للحلق بعد نسك، أنا شفت بعض الناس يأخذون شعرات.
أي هذا سؤال مهم، يعني بعض الناس إذا اعتمر أو حج يأخذ شعرة مني وشعرة مني وشعرة مني وشعرة مني، يقول خلاص أنا قصرت. إيه أنت قصرت بمعنى التقصير، يعني قصرت في عمرتك صح، قصرت في أداء النسك صح، أما قصرت شعرك لا. صحيح أن بعض الفقهاء قال بأنه إذا أخذ شيئا من شعراته فهذا صحيح عندهم، لكن ننظر إلى هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين بعض رؤوسكم. صح هكذا الآية؟ ما في بعض صح؟ منين جبت واجه محلقين رؤوسكم ومقصرين؟ يعني رؤوسكم. طيب ليش نجيب البعض؟ حنا الرأس إذا أطلق رأسك، أنا لما أقول رأسك يعني بس مني؟ وش نفهم من كلمة الرأس؟ كله. ولذلك هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء إلى العمرة أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا، فماذا فعلوا؟ هل قصروا بعض؟ لا، أصبحوا يحلقون الرأس كله أو يقصرون الرأس كله. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. فمن قصر شيء قليل، يعني أخذ شعرة مني ومني ولا زال معنا، أقول له الآن الآن تذهب إلى الحلاق وتقصر كل شعر رأسك أو تحلق. شيخ ماضي لا تنسى سؤالك. أنواع الصبر، إن شاء الله في محاضرة عن الصبر، لكن من حيث الإجمال الصبر يقول العلماء ثلاثة أنواع: صبر على أمر الله وامتثاله، وصبر عن محارم الله واجتناب ما نهاك عنه. تصبر على الصلاة في وقتها، تصبر عن النظر إلى المحرمات، عن سماع المحرمات، عن الغيبة والنميمة. والنوع الثالث صبر على البلاء. وهنا ننتبه، أمس سألني أحد الشباب سؤال طيب، يقول أن بعض الناس تصيبه المصيبة، فنسمع البعض يقول رفع للدرجات، والبعض الآخر يقول تكفير للسيئات، وش الصح؟ هذا سؤال مهم. نحن عندنا قاعدة أن الإنسان ينظر إلى نفسه، فإذا وجد نفسه على الخير والطاعة، وكل إنسان أدرى بنفسه، وتصيبه البلايا، ما هو في دينه، بلايا الدنيوية، فقر، ضيق، مرض، موت قريب، لنبلونكم بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه البلايا. فإذا أصيب بها الإنسان وهو على الخير فليجزم أنه إن شاء الله لرفع درجاته. هنا ينزل حديث: يبتلى المرء على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل. وإن كان الإنسان عنده تقصير، وكلنا ذاك الرجل وعنده قصور، فيعلم أن هذه إن شاء الله تكفير للسيئات، وذلك لا يجزم الإنسان لأحد لأن أمر غيبي. ماذا تقول إذا رأيت إنسان مبتلى؟ ماذا تقول؟ تقول إن شاء الله أنه رفع للدرجات وتكفير للسيئات، تجمع له بين الأمرين وتدعو له بذلك. إنسان مريض مثلا، تقول الله يرفع مقامك بهذا البلاء الذي أصابك، ويغفر ذنبك ويعافيك، تجمع له بين هذا وهذا. نعم تفضل. إذا إنسان ارتكب محظور من محظورات الإحرام في العمرة، هل تؤثر على الحج أو لا؟ على كل حال لا بد أن ندرك أن الحج المبرور ما هو بداية الحج، ما يبتدي من عند الإحرام فقط إلى امتثال الإحرام، لا، الحج يبتدي معك من يوم تقصد أنت الحج وتتوكل على الله وتسافر، من هنا تبدأ، فمن هنا تبدأ قضية الحج المبرور معك، تبدأ إلى أن ترجع إلى أهلك. وارتكاب المحظور من محظورات الإحرام ينقسم إلى قسمين: إنسان يرتكب محظور من محظورات الإحرام قصدا وعمدا، هذا الذي عليه الحرج، وليس هناك داع ولا ضرورة إليه. يعني إنسان يتطيب، ليش تطيب محمد؟ ما يجوز، أنت محرم. قال أنا أحب الطيب. هذا ارتكب المحظور عمدا متعمدا من غير حاجة ولا ضرورة، فهذا ما نقدر نقول له أنت الآن حجك مبرور، لا، هو أصلا مصر، ماذا نأمره؟ بالاستغفار والتوبة. فإذا الإنسان ارتكب محظور محظورات الإحرام في العمرة، بعد العمرة الآن وهو جالس ارتكب شيء يخالف مقام المشعر الحرام، مقام المسجد الحرام، مقام مكة، شو نقول له؟ نقول له أنت الآن في الحج، احنا الآن في الحج ترى كلنا، ما يجي إنسان يقول أنا خلاص ما أنا بالحج ما دام لابس ملابس، لا، أنت في الحج ترى. ولذلك حتى أهلك لو يسألون وين فلان قضى على الحج، أنت في الحج عرفا وشرعا، أنت في الحج لأنك ما جيت إلا للحج. فإذا ارتكبت محظور من محظورات الإحرام عن قصد وعمد فعليك بالتوبة والاستغفار. أما إذا حصل المحظور من غير قصد ولا تعمد فهذه مسألة أخرى فيها الكفارة معروفة المترتبة على ما ارتكب محظور من محظورات الإحرام. نعم. كيف؟
لو ارتكب حرام فعل حرام،
إذا ارتكب فعلا حراما عليه بالتوبة والاستغفار، ويكثر من الاستغفار والصلاة والندم. نعم.
يا شيخ
تفضل.
اللي الحين بعد العمرة شخص يعني احنا براسه يتحلل،
اي وهو متمتع؟ اي اذا كان متمتع وقصر راسه وحلق راسه للعمره ولبس ملابسه الان، هو كيف ياخذ اظفاره ياخذ شعره الزايد؟ ما يضر، اللهم الا ان يكون مضحيا، فاذا كان مضحي فلا يترفه بعد الانتهاء من نسكه، جاز له اخذ شعر الراس او اخذ شعر شيء من الشوارب، جاز له ذلك تنسكا. أما بعد التنسك فهو يبقى على أضحيته إذا كان مضحي، هذا إذا كان مضحي. إذا كان ما هو مضحي الأمر متيسر، يأخذ أظفارة يأخذ شعر، كله الأمر واسع. شكرا. لا اللحية، لا اللحية ما تأخذ، لا في الحج ولا في العمرة ولا قبل الحج ولا بعد الحج ولا أبدا، اللحية ما يجوز أخذ. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب ووفروا اللحى. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال: أما إن ربي أمرني أن أحف شاربي وأن أعفو لحيتي، ربي أمر. قال في القرآن الكريم: قال هارون لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فاللحية ما يجوز الأخذ منها إلا في خلاف بين العلماء رحمهم الله فيما زاد عن القبضة، يمسك لحيته هكذا حتى في الحج وفي العمرة، إذا مسك القبضة هكذا وزاد إذا أخذ فهذا يجوز عند بعض العلماء. نعم تفضلش. الله يعافيك.
بالنسبة للهدي يجوز شخصين يشاركون الهدي واحد ولا ما
يجوز؟ الهدي هل يجوز المشاركة في هدي واحد أو لا، سواء كان في هدي الحج أو هدي الأضحية؟ هذا يرجع إلى نوع الهدي. إن كان الهدي خروف، كبش، معزة، الشروط الموجودة فيها، فهذا ما فيه مشاركة، ما فيه مشاركة في رأس شاة ولا في رأس معزة، المشاركة تكون في البقر والغنم. ممكن سبعة أشخاص تشاركون في الإبل عفوا، وسبعة أشخاص تشاركون في البقر فقط، أما في المعز وفي الضأن فما في مشاركة. أبو صقر الله يرضى عليك.
ترى السؤال
نعم
الأول بالنسبة حق الحج، الرجل لما يدفع عنده وعن زوجته ولازم كل واحد يدفع ماله للحج، الشعب الثانية الأضحية والهدي، هل الرجل أن يدفع عنه وعن زوجته الهدي والأضحية ولا
كان يتزعلها أنت؟
يحسن إليها، لو أنها حجت من مالها لكان خيرا لها. الإنسان الذي يريد أن يحج أو يزكي أو يضحي مو بس من مالك، لا بل انظر إلى أطيب مالك فحج منه، انظر إلى أحسن مالك فضحي منه، انظر إلى أحسن مالك فزكي، هذا أفضل من حيث الفضل. ولذلك إن الإنسان إذا لبى وكان ماله طيبا هو يقول لبيك اللهم لبيك، تقول له الملائكة نعم لبيك وسعديك، وإذا كان ماله حرام يقول لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام. فلذلك أنت حتى الإنسان نفسه يعرف الله أن عنده تجارة، هذه التجارة يمكن فيها مدخول، فيه قيل وقال، فيه ما فيه، وعنده مزرعة ما فيها إلا الخير كله، ما فيه كذب ولا فيه زيادة ولا نقصان، فيأخذ من ماله المزرعة ويحج منها، هذا أحسن. قد كان السلف ينظرون إلى أطيب أموالهم فيحجون منها. فالمرأة إذا حجت من مالها الخاص فهذا هو الأفضل. لكن لو أن المرأة أو الرجل حج بمال الغير، مثلا الزوج قال لها يلا أخذك للحج، كانت عندي مال، قال لها ما خل مالك عندك وأنا أحججك من مالي الخاص، فأنت محسن إليها ولك أجر حجة، وهي سقط عنها الفرض. ولو أنك أنت أبوك مثلا، أخوك الكبير، واحد من جيرانك، واحد من أصحابك قال لك يا فلان وين رايح؟ قلت للحج، قال خذ هذه كم قيمة الحملة؟ قلت والله 2500، ها تفضل هدية مني لك، يجوز حيث الجواز يجوز، ما في إشكال. بس لا تقولون عد وين هذا اللي يهدي لنا.
شيخ اسمح بس سؤال بس على التكملة، هذا قلت إن لازم الواحد يتحرى المال الحلال،
أين
صراحة شبهة موجودة واسعة، يعني صعب إن يتحلل وتحلل اليوم بالمال من الحكومة كلها، يعني التعامل بالربا وتعطيك منه معاشي وتعطيك منه من تجارتك وتعطيك منه، فشلون يعني ندور الحلال؟ الدولة صعب صراحة في ذلك.
هذا السؤال مهم جدا. كثير ما نسمع أن الناس يقولون أن المال الحلال الطيب غير موجود أو أن معدوم أو شبه معدوم، وهذا الكلام هكذا على الإطلاق فيه نظر. ليش فيه نظر؟ لأن أنت الآن نحن لما نقول المال الحلال يعني فعلك أنت، ما لك علاقة بفعل الناس. أضرب لكم مثال الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى المدينة، منو كان في المدينة غير الأنصار؟ طيب واليهود معروفين عنهم شيئين، الربا وبيع الخمور، صح ولا لا؟ طيب أموالهم حرام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى درعه عند يهودي رهنا بطعام، هل الآن إحنا نقول والله طعام اليهود ما فيه ربا؟ عن اليهود ما عندهم؟ لا. لذلك العلماء يفرقون بين كسب الإنسان، يعني مثلا جاء إنسان واشتغل عند فلان من الناس، عند جارك مثلا، عند فلان اشتغل، هذا الرجل الآن
لو أن شغله مو بضمير ما له حرام، وإن كان مال اللي يعطاه حلال، جارك رجل طيب بس اللي يشتغل عنده ما هو طيب، يغش أخذ المال بالحرام، وإن صاحب المال حرام. والعكس يمكن، يجي إنسان طيب ونيته طيبة وصادق في عمله، لكن الرجل اللي يشتغل عنده يكسب المال من حرام، هو عنده مال داخل حرام وداخل حلال، فهو يأخذ من يعطيه الرجل هذا، هو هذا الرجل لا يعلم من وين، من الحلال ولا من الحرام، ما علم، هذا فعله. ولذلك مثال آخر، يقول بعض العلماء لو أن رجلا كان أبوه مرابيا ومات، رجل مرابي ومات أبوه وأمواله نص من الربا، قالوا اللي يحاسب قبره أهو، والمال صار حلال للورثة، هو يحاسب، لكن انتقال الأموال لها أحكام خاصة. لذلك احنا نقول الحكومة عندها بعض التعاملات الربوية، احنا متيقنين ان ما لنا علاقة احنا بهذا الأمر، الحكومة تحط أموالها في بنوك ربوية او تتعامل مع بعض المعاملات الربوية مثلا، او انت مثلا تعمل في مكان، هذا المكان عنده معاملات حلال وعنده معاملات حرام، فأنت تأخذ أنت عملك ما هو. لذلك إحنا لما نقول مثلاً ما يجوز الإنسان أن يعمل عند بنك ربوي، لماذا لا يجوز؟ لأن هذا أساسه حرام. لكن لو أن مثلاً يعمل، مثلاً يعمل إنسان في مكتب محاماة، مكتب محاماة هذا المكتب له جهة سلبية وجهة إيجابية، يمكن أن المحامي يدافع عن الظالم وخليه مظلوم، يصير المال حرام ولا لا؟ ويمكن يدافع عن المظلوم وياخذ حق في مقابله، صار مال حلال ولا لا؟ فهنا يجوز له ان يعمل ما دام انه له جهته. فالانسان يجتهد ولا يكلف الله نفسا، الحمد لله الله جل وعلا ما كلفنا الا ما نطيق، والحرج مرفوع عن هذه الامه. نعم، حتى في كلمه جميله للامام ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله، يقول وظن بعض الناس أن لا يوجد مال إلا حرام، وذلك لكثرة تعامل الناس بالحرام، قال وهؤلاء إنما نظروا إلى أفعال الناس ولم ينظروا إلى أفعال أنفسهم، أو كلمة النحو. وإياكم، الله يرضى عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. جاء وقت صلاه الضحى ولا لا؟